الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والإيمان والتوفيق والرضا لرب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي، فوز آيان عظيم إن شاء الله، فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. لم أنس لا والله زينب إذ مشات وويلا، وهي الوقور إليه مشيان مسرعي، نايادته والأحزان ملء فؤادها، وتقول يا ابن الساجدات يا ابن الساجدات الركعي، أأخي ما لك عن نسائك معرضة، والكل منك بمنظر وبمسمع، أخي ما عودتني منك الجفا. خلصنا العمر سوى أبو علي، أطفال قضينا سوى، الصبا قضيناه سوا، الشباب خلصناه سوا، كبرنا سوا. جميل جميل جدا لما تكون العلاقة بين الأخ والأخت طيبة وكريمة. أخي ما عودتني منك الجفا، فعلى ما تجفوني وتجفو من معي، أنعم جوابا يا حسين أما ترى وويلا. هكذا أبيات ما تقرأ، لازم يصير اعتذار من صاحب الزمان أولا. أنعم يا حسين أما ترى يا شمر الخنا بالصوت كسر انتم ناس اهل اصول ابناء عرب اهل غيره. هسه ذا يرن عليك التليفون اخت ام بنت رحمك يقول لك واحد اعتدى علي بالشارع تبقى بالمجلس؟ تبقى قاعد عليك الحسين تبقى قاعد بالمجلس؟ بويا هاي زينب بنت علي. يا زينب انعيم جوابا يا حسين اما ترى يا شمر الخنا بالصوت كسر يا أضلعي. فأجابها يا من فوق شاهقة القنا وهو إلى يا قضي القضاء بما جرى يا فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حمايا ياهم فاصنعي. أريد أن بعدها ناداها من فوق الرمح الله يرعى صبري يا خيت وسلمي أمرك المولى راسي راسي على راس الرموح هل رايح ويا صبري يا خيتي واستعدي والهضم جدا والله ولازم يودوك انت بايا الديرة الشايام ولازم تسمعين المسبة بمجلس العوايام يا زينب ولو انشبت عصي يزيد على ثغري لو انشبت عصي يزيد على ثغري اوصيك يا زينب بصبري قل لنا امشي انا مشيت درب الما مشيت الما مشيت وشتالك يا اخويا ربك هز الغيور أخويا يا حسين أنا من جلة الوالي نخيت. إنا لله وإنا إليه راجعون. مد يديك افتح قلبك على أي حرقة القلب والدموع والعبرات. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي. آنس في القبر وحشتي. ارحم ذل وقوفي بين يدي هذا المجلس يا الله. أمان عند فاطمة ينفعنا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. باشر بيوم القيامة ينصب لحسيا مأتم. هاي الروايات تقول ترها وبالذات هاي الروايات صحيحة. باكر بيوم القيامة ينصب لحسيا مأتم وتحضر الزهرة الزكية واحنا يم الزهرة نلتم. هذا المجلس أمانة عند فاطمة ينفعنا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمين رب العالمين. لا بأس بالصلوات ثلاث مرات بي على الأصوات. قال الله في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. المكوث مع القرآن الكريم فترة طويلة هذا من الأمور المفروضة بالذات للمؤمن وتشتد تلك الضرورة وتزداد إذا كان المجتمع يعيش مثلا بعد عن القرآن أو مثلا علاقته مع القرآن علاقة شكلية أو مثلا العلاقة مع القرآن علاقة وقتية. طبعا هذه الحالات ما يستفاد الإنسان من القرآن شيئا. لما أكو بعد ولما أكو هجران يعني الإنسان هنا راح يبتعد عن المصدر الحق عن مصدر النور عن مصدر العدل عن مصدر الخير عن مصدر التعليم عن مصدر التربية باعتبار القرآن يجمع هذه الأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تقويم فكري، تقويم عقائدي، تقويم إنساني، بناء رصين. فإذا يكون ابتعاد عن القرآن، هنا السؤال جدا لطيف، البديل عن القرآن شنو؟ ذلك لا بديل لك عن هذا المصدر الحق. نفس الشيء، ماكو ثمرة إذا تكون العلاقة شكلية. طبعا عندنا رواية، وهاي الرواية هواي تثير القلق، هواي تنبيهها يعني يسبب حرج لبعض الناس، أن يوم القيامة القرآن يشتكي، وبالذات شكواه من الذين يضعونه في بيوتهم، الذين يحملونه يكون عليه الغبار ولا يقرأ به ولا يعمل به. المشكلة يعني القرآن راح يقدم شكوى في محكمة الله العادلة يوم القيامة، يعني هذا منتمي إلي ومخليني في بيته لكن لا يقرأ بي ولا يعمل بي. ثلاثة يشتكون إلى الله، من ضمن الثلاثة هو القرآن. إذن احذر أن تكون أو أكون أنا وأنت ممن يشتكي عليه القرآن يوم القيامة. هذا إيش وقت من تصير العلاقة شكلية بالقرآن، موجود القرآن بس من يحتاجه، استخارة، نريد يحلف به، يجي يحط إيده على القرآن يحلف به. أما علاقة معلم القرآن لا، علاقة القرآن مربي لا، القرآن مو بس معلم ومربي، راح أضرب لك أكثر من مثال. العلاقة الثالثة أيضا الغير صالحة والغير نافعة هي العلاقة الوقتية بالقرآن. كثير منا يقرأ القرآن لكن تسأله يقول لك أختمه بشهر رمضان والإحدى على الشهر ذني، أنت نبتة تحتاج إلى ماء، أنت في طريق تحتاج إلى ضوء، أنت في حياة تحتاج إلى عون، أنت في ضعف تحتاج إلى قوة، هذه القوة تأخذها من كلام الله تبارك وتعالى. عدة أحداث، عدة مواقف، يجون ناس يلجؤون للمعصوم، المعصوم هذا جوابه، أين أنت من القرآن يا هذا؟ واحد اجتمعت عليه عدة أسباب في الدنيا، طبعا بني آدم نحكيها بصراحة يميل إلى الدعة، إلى الراحة، إلى الرخاء. البلاء يسبب له إزعاج، يسبب له إحراج، يسبب له ضيق. إذا مسه الخير شوف حاله شنو، منوعة، وإذا مسه الشر بين، هذا وصف الله تبارك وتعالى الخالق العالم بالخفيات. فالإنسان يميل إلى الراحة، يميل إلى الرخاء، ما يميل إلى البلاء. المؤمن نظرته تختلف. عندنا شرط في رواية للإمام الصادق عليه السلام يقول لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يعد البلاء نعمة والرخاء نقمة. ملتفت للمعادلة، نظرة المؤمن مو مثل نظرة الناس. الناس عموما تلجأ لمن؟ إلى الدعاء، إلى الراحة. ماكو البلاء يسبب لها إزعاج، المرض يسبب لها إزعاج، الإرهاصات يسبب لها إزعاجات، يروح حتى يدور عدة منافذ مخارج، هذا موجود عند الإنسان. الناس أيضا يوقعون بشدة يلجؤون إلى الله بالرخاء، ما يذكر الله، ينسى. المؤمن في الحالة الثانية غير الناس، هذا نظامه، عبدي اذكرني بالرخاء أذكرك. وين؟ ليش؟ إن أنت بالرخاء ما نسيت الله، الله ما ينساك بالشدة. إذن القرآن مصدر قوة، مصدر طاقة، مصدر عطاء، ليس فقط قضية علمية وعملية وتربوية فقط، لا، يأخذ منها. القراءة الوقتية للقرآن مو قراءة نافعة على مدى الحياة، وهذا اللي يبتلى به الإنسان، أنه علاقته بالقرآن وقتية. أعطيك فرد رواية عن الإمام الباقر، على حب الإمام الباقر احفظها، على حب الإمام الباقر طبقها، لأن إمامنا الصادق عليه السلام يقول كلامنا نور، كلام أهل البيت نور. يقول الإمام الباقر عليه السلام، لطيفة هاي الرواية، من قرأ 10 آيات في ليلته لم يكتب من الغافلين، عشر آيات في الليلة، يعني أنت شنو تأخذ قليل ولكن مدوم، تأخذ قليل التفت لي ولكن شنو دائمي، تأخذ قليل ولكن بمعنى الاستمرارية، هذا نقطة جوهرية. هنا إمامنا الباقر عليه السلام أنه القليل يقول ينفعك كعلى نظرية أمير المؤمنين، القليل أفضل من الحرمان. هذه مسألة جدا مهمة، وين تلقى تطبيقها؟ أنك مثل ما قلنا البارحة، الصلاة لما تطرق بابك وأنت تتناولها على أوقات متعددة متنوعة راح تشوف القوة، أنت كل ساعة في حال تمر بك إرهاصات في الليل والنهار. أنت تحتاج القرآن باستمرار إذا تنظم لك علاقة يومية بي. أنا أعطيتك جزء من رواية، من قرأ عشر آيات في ليلته لم يكتب من الغافلين، من قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين. كل ما تصعد إليك مرتبة، كل ما ترتقي مع القرآن، هذا هو البقاء الحقيقي مع القرآن. وقتي يتعالج، شكلي يتعالج، ابتعاد يتعالج. وأي مشكلة كانت تطرق على الناس، أهل البيت يربطون الناس بالقرآن، لأن القرآن كتاب تعليم، مادة وحدة في القرآن، مادة علمية أنت تشغل عمرك كله وما تقدر تحيط به. آيات في الفلك، آيات في البر، آيات في البحر، آية وحدة الله عز وجل كان يخاطب بها ذاك المحيط ويقدر يستفاد منها هذا المحيط أيضا اليومي. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ليش؟ جاهي الإبل هي الحيوان الوحيد؟ لا، عدة أصناف من الحيوانات، لكن هل حيوان بصفات؟ هل حيوان بخصال؟ هل حيوان يتمتع بقضايا ما يتمتع بها غيره من الحيوان؟ وهذا الحيوان بالذات فرد متواضع وخوش آدمي، وفرد واحد ما إلا دخل بالمشاكل ولا حشري وصاحب غيرة، وفرد عدة قضايا لو تطلع عليها تتعجب. يقول ينهض بالحمل، يجلس للثقل، ومتواضع إلى درجة أيا يجر حبله يمشي معه. والشيخ الطبرسي صاحب كتاب مجمع البيان يقول في يوم من الأيام جاءت فأرة وسحبت حبل البعير فقام معها وجلس عند بابها. إلى هيك درجة، يقول جرت الحبل عتها شغل بي، شوف شنو يسوي، لكن هذا الحبل طلع مربوط وهي تجر بي فقام معها بمجرد حركة بسيطة. يستفاد من لحمه، من جلده، من وبره، من حليبه، من كل شيء فيه عطايا كثير، وهو الحيوان اللي ينحر قبل ذبحه. لذلك تسمى المسألة نحر الإبل، مو مثل الشاة، مو مثل البقرة، مو مثل الحيوانات الأخرى أجل لكم، لا، هذا الحيوان له اختلاف وبيفرد بعد، وهو في علم الحيوان من الحيوانات اللي ما يقبل واحد يشاهده عندما يلتقي الذكر والأنثى. مو طلعها وسويها فرجي واسمها ديمقراطية واسمها شجاعة وما أدري شو اسمها، لا، ما كيج غيور، يعني صدق وإن كان تعبير ملطيف حشل سامع، أكو ناس تروح في دول الجمل، الجمل طلع غيور ويحفظ عائلته ويحفظ كذا، مو مثل بعض الناس لا يطلعها فرجة للناس يعرضها للجميع، ودخل لي واحد ينظر إلها، دخل لي واحد يجي يسلم عليها ما يقبل شيء ما يشبه شيء، غيرة ولا غيرة، عقل ولا عقل، منطق ولا منطق. إذن هذا فرد مثال، شوف أخذنا الحديث وين، مادة قرآنية بها عدة أشياء علمية، وهو سؤال كما قال أمير المؤمنين العلم مفتاحه السؤال. إذن قراءة القرآن تنفع على مستوى التعلم، قراءة القرآن المستمرة تنفع على مستوى التدين، لأن هذا القرآن كل آية بها أثر، كل آية تجيب خير. عندنا آيات تجلب رزق، عندنا آيات تطرد فقر، عندنا آيات تطرد بلاء، عندنا آيات تدفع مشاكل، عندنا آيات في القرآن الكريم. أضرب لك مثال واحد للتشويق حتى ترجع، أكو كتب معدة وصير لك رغبة حقيقية في التداوم مع القرآن. آية الكرسي اللي هاي الآية عجيبة وغريبة، خصوصياتها الفلسفية، خصوصياتها العرفانية، قضاياها العقائدية، كلامها الإيماني. يقول في الرواية: من قرأ آية الكرسي مرة أوكل الله به ملك. أنت واحد يساندك، شايف أنت من يطلع واحد ويا حماية، شايف هذا المنظر؟ من قرأ آية الكرسي مرة أوكل الله به ملك، من قرأها مرتين أوكل الله به ملكين، من قرأها ثلاثة أوكل الله به ثلاث ملائكة، من قرأها أربعة أوكل الله به أربع ملائكة، من قرأها خمسة لا، بعد الله ما ينزل الملائكة. يقول للملائكة: انصرفوا فإنه في حفظتي. لا بأس أن تكون الصلوات ثلاث مرات، وريد الإخوة يتقدمون يرتبون المجلس، جزاكم الله خير. آية الكرسي ذات العطاء الروحي، ذات العطاء الكبير، ذات العطاء بهذه المداومة. وأنت تعرف يعني كشيء عقلي منطقي، إيش قد تأخذ منك آية الكرسي وقت ذات للتقرأ؟ ممكن وأنت تمشي وأنت بالسيارة، ممكن تخليها نغمة موبايل، ممكن تخليها نغمة بالسيارة، كلش اليوم بإمكانك أن تكون فعلا مؤمن كيس فطن. يعني تسخر، تسخر الطاقات الموجودة لكي تكون أنت من أهل إهدنا. إحنا صار ليلتين في إهدنا وهي الثالثة، إحنا بحاجة إلى الزيادة في الليلة الأولى، بحاجة إلى الثبات، إحنا بحاجة إلى الاستمرارية. أكو فرد حديث بصراحة، هذا الحديث هواي إذا فهمناه راح يسبب لنا نقلة في تفكيرنا الديني الإسلامي حتى بأمورنا الاجتماعية الأخرى. هذا الحديث ضروري ينحفظ، ضروري ينوخذ على محمل الجد، ضروري جدا ما يبقى بالمجلس يروح ويانا، هذا من التوفيقات أن يروح ويانا الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من تساوى يوماه فهو مغبون. هذا الشطر الأول في الحديث. ومن كان غده شرا من يومه فهو ملعون. ومن لم يتفقد النقصان في عمله كان النقصان في عقله. ومن صار النقصان في عقله وعمله فالموت خير له من الحياة. هذا الحديث طبعا من يقرأ فيلسوف، من يقرأ دكتور، من يقرأ شخص مهندس، من يقرأ طبيب، من يقرأ فلاح، تلقى جزء لا يتجزأ من مهنته وحرفته، لأن هاي الشخصيات تعمل بهذا الميزان. المؤمن أولى الناس بهذا الميزان. النبي يقول لازم اليوم صلاتي أحسن من البارحة، لأن إذا يومي والبارحة نفس الشيء يعني أي تقدم ماكو، أي تطور ماكو. تعرف شنو يعني تطور ماكو؟ يعني العقل ما عنده دور، الدين ما أخذ أثره بالإنسان، لأن عندنا ثبت بالدليل أن العقل تطور، العقل تقدم، والدين وإذا تليت عليهم آياته شنو أول ليلة زادتهم. فمستحيل عاقل وما يتطور، متدين وما يتطور، مو اللي يتطور البارحة كان ماسك موبايل بكيبورد اليوم لمس، هذا جزء من التطور، صورة من صور التطور، حالة من حالات التطور، لكن تكون تطور آخر هو في التفكير، في المعادلات اللي أرسمها في ذهني. لذلك الصلاة تختلف. أكو حديث يخص الصوم بالذات عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. يقول لازم تشعر بالاختلاف، لازم تشعر بالتغيير. صايم نفس الشيء، فاطر نفس الشيء، شنو سويت؟ صايم أكل ماكو، كل مقدمات الشهوة مسدود بابها، كل متطلبات ومقتضيات الغرائز مسدود بابها، أكل ماكو، شرب ماكو، هاي القضايا الأخرى ماكو، نساء ماكو. فهنا لازم حركتك شنو تكون؟ لذلك ليش النبي اعترض صلى الله عليه وسلم؟ سمع امرأة تشتم جاريتها، بالنهار بشهر رمضان. قال لهم لتأكل تلك المرأة. قال له لا صائمة. النبي انطانا الشعار اللي احنا قاعد نقرأ ونسمعه في كل أمة محمد صلى الله عليه، يقول من صام صامت جوارحه. ولا شنو الفايدة صايم ولسانه مطلق، صايم وعينه اذنه، شنو الفايدة؟ ماكو كل قيمة للصوم، لان انا عندي نتيجة. من صام شهر رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر. في رواية خرجك يوم ولدت امه غفرت الذنوب ولو كانت كذبة البحر. روايات كلها تقول نتائج ما لها مثيل. ليش؟ هذا على ضوء، شوف، من صام رمضان ايمانا بعقيدة، وشنو وياها؟ احتسابا. احتسابا لها معنيين، اما من الحساب والدقة، واحتسابا صبرا تحملا كافة الأحوال. شوف حديث رسول الله، من تساوى يوما فهو مغبون. أنا البارحة قلت اهدنا، واليوم أقول اهدنا، ونفس الشيء واحدة من الثنين، لو اهدنا بيها مشكلة، لو أني بيها مشكلة. شو تقول يا بني آدم؟ المشكلة بمن؟ مستحيل تكون بالقرآن المشكلة. هاي المعادلات ثابتة عند الله، لئن شكرتم ادعوني، خلص قواعد ثابتة عند الله عز وجل. نعطينا إياها نعمل بمعادلات نخرج بنتائج. هنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم أن هاي الحالة إذا ما تتعالج سيكون أشد منها، ومن كان غده شرا من يومه فهو ملعون. وهذا سبب يقول لتعطيل دور العقل في الإنسان وعدم أخذ العقل مساحته الطبيعية في حياة الإنسان. ومن لم يتفقد النقصان في عمله صار النقصان في عقله. هنا النبي ما يجاملنا، يقول بعد ماكو حاجة لوجود الإنسان، الموت خير له، ماكو داعي وجوده. وجوده شنو إذا ما إلى أي أثر؟ لا عقلي، لا ديني، لا أخلاقي. إذا ما إلى دور لا في نفسه لا في بيته لا في مجتمعه، ماكو بعد. إذن هنا القرآن إضافة إلى أنه كتاب تعليمي، كتاب تربوي، يجيب لنا قصص تهزنا من أعماقنا. هي ليش قصة القرآن تفردت؟ ليش قصة القرآن صار فيها إرشاد مخصوص مقيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم في سورة يوسف، ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. شوف نقطتين جوهريات. القصة يقول اللي جاي أجيب لك إياها بها عبرة. عبرة يعني شنو؟ يعني موعظة. موعظة يعني شنو؟ أنت تحتاج الموعظة على نحو الغذاء والدواء. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. أنت بحاجة إلى العبرة والموعظة، لأنك تتعرض في حياتك لقضايا كثيرة. لكن التفت المورد الأهم اللي استونا حكينا به، ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أصحاب العقول. يعني يصير واحد ينام 300 سنة وعشرة، هسه تلقى من هذول التنابلة يقول لك وين الله يلقى هيك نوماني، وين أحصل هيك نوم، هيك نام 300 سنة لين ينام وما يشبع نوم يقعدوا، فوين يحصل على مستوى التعقل؟ بالله 300 وازدادوا 9. شلون ناموا؟ الإنسان شلون يرقد؟ تكوينان ويبقى جسده محفوظ. قعدوا كم لبثتم؟ قالوا يوما. ليش؟ لأن بعد الشمس كانت مغاربة. قال لا، لبثتم 310، هاي جسدكم محفوظ. هذا أمر منه. ليش؟ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. نهضوا، تحملوا مسؤولية. زين ذولا مو من العطالة والبطالة، ذولا مو من أي كان، ذولا من ناحية جهة سياسة كانوا كبار في الدولة، من اقتصاد حالهم الاقتصادي زين، من حالة اجتماعية أولاد عوائل، يعني ما ينقصهم شيء. لكن شافوا التوحيد راح يموت، شافوا دين الله سيندثر، وفطرتهم موجودة وعقلهم موجود وأكو دين موجود. إذ قاموا فقالوا نطقوا ربنا رب السماوات والأرض، مو هاي الآلهة. لذلك القرآن يقول وربطنا على قلوبهم، لأن يريد يقول القرآن ترى تحمل مسؤولية الدين وأخذ دور العقل بين الناس هذا أمر ما يمكن يكون سهل، يتعرض إلى زلازل، يتعرض إلى إرهاصات. رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يضربون بالحجارة، هاي اهدنا الصراط المستقيم، ما صارت كان ثمنها دم النبي، معاناة. إذا نريد نحطها في ميزان التقييم لا نخجل بس من تقييمها. وماذا كان يقول رسول الله صلى الله بعد كل رمية حجارة؟ اللهم اغفر لقومي إنهم يجهلون، إنهم لا يعلمون. وبعض المدن للأسف كانت تطلع الأطفال وتحط بيدهم حجارة تقولهم اضربوا ذاك، وكان علي بن أبي طالب يطلع ويا النبي، الأطفال من يشوفون علي بن أبي طالب طالع ولا واحد يطلع ولا واحد يشيل حجارة. من ذاك الوقت ومبدد الأبطال حيث تألبوا، ومفرق الأحزاب حيث تجمعوا، يا قالع الباب يا علي، يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع، لولا حدوثك قلت إنك جاعل الأرواح في الأشباح والمستنزع، لولا مماتك قلت إنك باسط في الأرزاق باسط للعطاء توزع، لولا مماتك. شوف شوف حكيه، بعدين يقول له بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع. علي شوف، إذا اهدنا هاي اللي اليوم ما وصلتنا ولازم نفهمها، هاي ثمنها بأحظ، اندفع ثمنها بأحظ. احنا قاعدين مجانا هسه، مدفوع السعر، مدفوع القيمة، احنا قاعدين مجانا. إذا هذه التضحية، هاي التضحية الكبيرة، هذا الجهد الجهيد، هذا العطاء الكبير، اللحظة من خلال القرآن يقول ذولا شباب القرآن تباوع لهم بالتأريخ أعمارهم كلهم تسعينات ثمانينات، حتى واحد جاء الإمام الصادق قال لي يا ابن رسول الله ذولا أهل الكهف أصحاب الكهف ذولا الشباب اللي يقول عنهم القرآن فتية أعمارهم طلعت ثمانينات تسعينات شيوخ، قال لي أقرأ إنهم فتية آمنوا، فتية بقلوبهم، فتية بإيمانهم، فتية بعقولهم، ذولا شباب في كل شيء، وإن كان طلاه الشيب وإن كان انحنى ظهره لكن يبقى قلبه شنو؟ إذا كان قلب مؤمن لا هو شاب. إذن هاي حالة من يتحدث لنا عنها القرآن. حالة أخرى، قصص القرآن تتمتع بصفتين، ليش هي جت أخذت مفعولها في التربية؟ أولا أنها قصة واقعية مو نسج، مو يجي واحد يصفط كلام قصة ألف ليلة وليلة وغيرها، لا تأخذ تأثير، مو مثل فرد امرأة تباع على التلفزيون تباع الفيلم هندي وتبكي، زي ليش؟ متأثرة بالقصة، هذا خطي ياخذوه من أمان وبعدين طلع ابن خالة ذاك وبعدين ما أعرف شلون طلع ورادي قتله بالأخير قال له تشبهني أنت، وهاي حتى صار مثل عندنا فيلم هندي، صار هيك عندنا مثل. ليش؟ للقضية خاضعة مو النظام عقلي مو النظام اجتماعي صحيح، ومرة يطلع لك فيلم وثائقي أحداث وثائقية شوف نفسك شنو تتأثر بها أكثر من الفيلم اللي هكذا تحت هيمنة إخراج سيناريو غيره مؤثرات صوتية، هذا كله موجود. ولا أكو أفلام أتعس من الفيلم الهندي، لكنه من يطلع لك فيلم وثائقي تأثرك شلون يكون أكثر، لأن جاب لك إياه من أرض الواقع. القصة في القرآن بها نسبة من الواقع 100%، ما جاي يحكي لك شيء يألف لك إياه، لا فعلا نار ما حرقت، فعلا إنسان نام 300 سنة، فعلا عصا فلقت بحر، فعلا أحداث أحداث انشق القمر، فعلا فعلا أحداث جرت على أرض الواقع. هذا أولا. اثنين، تلك الأحداث
مو خفيفة على النفس، ثقيلة، يعني انشق القمر وكأنك قطعت شيء بسكين. هاي الأحداث رياح تحمل إنسان من قارة إلى قارة. سليمان عليه السلام كان عنده بساط يشيل 6000 نفر، جيب لي طائرة هسه إمكانيات الهاي، والله عز وجل خلى الريح بيده، غدوها شهرا ورواحها بيده، وعلم منطق الطير وعلم منطق الحيوانات يسمح، والهاي حادثته مع النملة سمح، يقول لا يحطمنكم سليمان وجنود، ادخلوا مساكنكم. يقول الإمام الرضا صار بينه وبينها حوار، لأنه لما سمحها قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، يقول هذا ما يكون مدعاة للضحك، فضحكه صار مبتسم، صار ردة فعل عنده، مو غريبة على سليمان يسمع قول النملة، هو يسمع منطق الطير، يسمع كل شيء، لكنه يقول صار بينه وبين النملة حوار. قال تعلمين يا نملة، هي رئيسة القوم، تعلمين أن معاشر الأنبياء لا نظلم، فليش تطلعين دعاية علينا راح يحطمكم سليمان وجنوده؟ قالت لا يا نبي الله، الكلام ليس لك. قال إذن ما الأمر؟ قالت أخاف على قومي. قالها مما؟ قالت لمن الإشراك بالله. تعجب سليمان، قالها وأين الإشراك بالله؟ قالت لإذا رأوك بهذه الهيبة والجند والسلاح والحرس ليظنون أنك أنت الله، فأنا أريد أبعدهم، أريد أحجب عنهم الرؤية، أكو أشياء لازم ما يشوفوها، أريد أحافظ عليهم، أنا مسؤول عنهم. سبحان الله. بالمناسبة النملة من تأخذ حباية الحنطة تسويها 2، ومن تأخذ حباية الكزبرة، الشباب ما يعرفون الكزبرة شيء، ده هسه قل أعطيك 100 دينار إذا تعرف الكزبرة، بس أبوي يعرف الكزبرة، بس لأن بعد عن هاي القضايا، الكبار يعرفون شنو حباية الكزبرة، الشاب ما يعرف، يعرف آيفون، يعرف هاي، ذن يعرف، الشاب أصلاً ما متعب روحه في هذه القضايا، بعيد عنها للأسف، وهي هم مو خلل، ترى مو خلل أن يتثقف الإنسان ببعض المعلومات ويحفظ بعض المفردات، مو فرد خلل، وأيضاً هو عدم علم بها ليس خلل، بس أكو أشياء هيجي الإنسان يسمونها عندنا بالعراق باللغة حسجه، عنده شوية خوف في هذا الأمور، عوف هذا الجانب. حباية الحنطة تسويها 2، حباية الكزبرة تسويها 4. ليش؟ حباية الحنطة ذات تدفنها وهي هيجي تنبت، فلازم تسويها 2. ليش ما تسوي الكزبرة 2؟ علميا الكزبرة إذا صارت 2 هم تنبت، إلا 4 ما تنبت، زين، وهي تضمها جوا في الأرض، فتجي الحباية الحنطة تقسمها نصين، تجي الحباية الكزبرة تسويها 4 وتضمها، هذه النملة. فلاحظ لما القرآن يقول فتبسم ضاحكا لقول النملة، هنا القرآن ينقلني إلى قصة نملة تحكي، زين، هنا من المتحدث؟ الله تبارك وتعالى، مو أيا كان ينقل الحادثة، فقصة القرآن، شوف لما يقول ولقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب، قصة واقعية، قصة ذات حدث يهزك من أعماقك، لذلك أنت مع القرآن تتعلم، مع القرآن تتربى، هذا على شرط ألا تكون علاقتك بعيدة عن القرآن، شكلية مع القرآن، وقتية مع القرآن، هنا تقدر تعيش في عالم اهدنا الصراط المستقيم، اللي هو معناه البقاء، معناه الحاجة. طبعا الجنبة الأخيرة اللي الليلة نختمها في اهدنا، وغدا نذهب إلى عالم آخر ومبحث آخر من مباحث ديننا وعقيدتنا. اهدنا بمعنى الدعاء، والدعاء هو مظهر من مظاهر الافتقار إلى الله، وألطف وأجمل مظهر للإنسان هو أن يكون فقير لله، فقره إلى الله قوة وعزة. عقليا منطقيا لغويا معنى الفقر شيء؟ لازم الذل، الخضوع، الضعف، الحاجة، هذا معنى الفقر، لكن في ميدان الله الفقر عزة، الفقر قوة، الفقر شنو؟ هيبة، طاقة. إمامنا الحسين عليه السلام سئل في يوم من الأيام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال: أصبحت ولي رب فوقي، والنار أمامي، والموت يطلبني، والحساب محدق بي، وأنا مرتهن بعملي، لا أجد ما أحب وأدفع ما أكره، والأمور بيد غيري، إن شاء عذبني وإن شاء عفا عني، فأي فقير أفقر مني؟ الإنسان بفقره إلى الله عزته كرامته قوته. لذلك الدعاء وهي طلب اهدنا اللجوء الحقيقي إلى الله، لما الإنسان 10 مرات يقدم الطلب إلى الله في يومه وليلته، هذا على نحو الواجب. أما إذا يطبق نوافل لا يكثر، أما إذا يجعل اهدنا ورد، اهدنا الصراط المستقيم، ويفكر بها على نحو شنو الزيادة، ويفكر بها على نحو الثبات، ويفكر بها على نحو الاستمرارية، ويفكر بها على نحو الطلب الحقيقي بفقره إلى الله. وهي فرد نقطة يثيرها القرآن: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. صير فقير إلى الله، عزتك عند الله، كرامتك عند الله، هيبتك عند الله، كل ما تكون فقير، وبالذات إذا يكون حالك ميسور. ليش؟ خلنا نحكيها بصراحة. لأن إذا واحد فقير هو غصبا عليه يصير فقير إلى الله، هو فقير بعد، ما عنده فرد أشياء تمنعه من الفقر، بس إذا كان جيبه مليان، بطنه مليئة، عقله مليان، هنا حاجته إلى الفقر أكثر تحقيقا للفقر ومظهر الفقر إلى الله. ليش؟ لأنه هو عنده قاعد يفتقر إلى الله، شوف، وهو فقير قاعد هو فقير يطلب، بس من هو غني ويطلب من الله. لذلك إمامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف لذكره الصلوات، في دعائه: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. يقول الإمام بعد ينتقل نقلة أخرى يصنف الناس: وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى المشايخ بالوقار والسكينة، وعلى النساء بالحياء والعفة. كل واحد ينطي حصته اللي هو محتاج إلها وهي تنفعه، وعلى الأغنياء بالتواضع، يقول، والسعة، وفق للزيادة بس وياها شنو؟ تواضع. زينة الغني شنو؟ تواضع. وعلى الفقراء شنو؟ بالصبر والقناعة، لأن الفقير يراد له تحمل، يراد له طاقة. هنا أن الإنسان إذا كان متمكنا في دنيا الله عز وجل ساد لحاجته، ظهور فقره إلى الله زين له، عز له أكثر، غنى له أكثر. ومن تواضع لله رفعه الله. نحن بحاجة إلى أن نعيش مع القرآن هذه الأبعاد، وفعلا نستشعر أن هذا القرآن يهدي للتي هي. اللهم اجعلنا ممن يهتدي بهداك يا الله، ويفتقر إلى غناك، ولا يعبد ربا سواك. آمين رب العالمين. التفتوا إلى هذه الحقيقة اللي احنا بحاجة إليها. لما الإنسان، هذا ملخص، الإنسان يجمع الزيادة والثبات والاستمرارية، ويجمع في نفس الوقت اللجوء إلى الله عز وجل، هذا بعد يضمن النجاة ويضمن السعادة. لأن الإنسان في الدنيا يتعرض لابتلاءات، يتعرض لامتحانات، يتعرض لإرهاصات، ففي تلك اللحظة يحتاج الرصيد اللي ينقذه. انت من يأذن المؤذن يبين، انت هسه بعد ما عندك آذان اختباراتك أخرى، من يأذن المؤذن انت دخلت في اختبار. لما يطلبك الله تبارك وتعالى مع توفر شروط التكليف، الإمام الحسن عليه السلام يقول احذر من ماذا؟ أن يفقدك الله عند الطاعة ويجدك عند المعصية. يقبلك يأذن المؤذن ماكو، يجي شهر رمضان ماكو، يجي موسم الحج ماكو، يجي موقف الطاعة وانت ما حاضر، اما في المعصية لك حضور يا بني آدم. صعب هذا، خطر المسألة. لذلك المعصوم قاعد يحذر يقول اكو ثمرة لاهدنا الصراط المستقيم، اكو ثمرة للدخول الى هذا الميدان الالهي، وان الانسان يكون رفيق القرآن، سيكون من اهل القرآن. فرد حالة جدا صعبة صادفت اهل البيت، طلع واحد من المسجد وشايل القرآن بيده، خلاص طالع من المسجد وبيد القرآن، وبالشام لقى الإمام زين العابدين وأخذ يشتم بزين العابدين وأخذ ينال من أهل البيت ولا يعلم. الإمام خلاه ينتهي من كلامه، شاف بيد القرآن وشاف، قال له يا شيخ أما قرأت القرآن؟ قال له وين؟ قال له قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرآن. قال له إيه ما بها؟ قال له نحن القربة، إحنا. ثم الإمام صعقه صعقة أخرى، قال له ما قرأت في موطن آخر؟ قال أين؟ قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. قال له نحن أهل البيت. قال له أنتم؟ قال بلى والله نحن. فبكى ذلك الشيخ الكبير، قال يا ابن رسول الله لقد قالوا لنا أنكم خوارج، هاي المعلومة اللي اجتنا، فهمونا أن أنتم خوارج، ولذلك أنا قلت دولة ماذا يفعلون عندنا، ماذا يصنعون؟ قال نحن أهل البيت. فأخذ يقبل يد الإمام ويعتذر، ولكن جاء رجل أكثر سوءا وجعل الإمام عينه تدمع، قال يا ابن رسول الله هل لي من توبة؟ قال ولما؟ قال أنا يوم أمس لما دخلتم سبايا أضرب الرأس بالحجارة. واويلا واويلا، وهنا دمعت عينا الإمام، لأنه شاف هاي الناس منين؟ من أهل الهداية أو من أهل الضلالة؟ شاف هذا البعد عن الحق والحقيقة. عموما أدخلوا آل البيت في خربة الشام، وجعلوهم في تلك الخربة، وهناك طفلة ألحت على زينب، عم زينب أين والدي؟ ليش؟ هاي طفلة، هاي طفلة الصخر ينطر لو سمعها. ايه اريد ابديلك هيج، هاي طفلة الصخر ينطر لو سمعها، تختلف عن الاطفال بعوايدها وطبعها، كانها ما رضعت من أمها حسين من حب رضعها. كانها ما رضعت من أمها حسين من حب رضعها، عدها الأبو يعني العمر، عاشت وياها من الصغر، تعوفة ما كانت تعوف، صبح ومساء ما كانت تعوفة. شنو حالها؟ بهالحالة ظلت أيام تشبق أبوها من تنام، تنام بحضن أبوها وفجأة أبوها ماكو، وفجأة تفقد أبوها. عم زينب، عم زينب أين والدي؟ بني أبوك في سفر بعيد. زينب سلت الطفلة، نامت، رأت أباها في المنام، جلست مرعوبة. عم زينب أين والدي؟ عم زينب الآن كان والدي عندي. بكت الطفلة، جلس الجميع، بكى الجميع. سمع يزيد لما عرف الخبر قال ارسلوا إليها رأس الحزن. جاءوا بالرأس مغطى بمنديل، وضعوه بين يدي الطفلة. التفتت رقية إلى عمتها زينب، تصورت أنهم جاءوا بطعام. قالت عمة، عمة أنا طعام ما أريد، أريد أبوي. عمة زينب أنا طعام لا أريد، أريد والدي. قالت بني مبتغاك في هذا الإناء، مطلبك هنا. رفعوا المنديل وإذا به رأس الحسين. وويلا رقية أخذت تخاطب رأس أبيها، أخذت تخاطب رأس أبيها فتقول أبا أبا من الذي قطع رأس، أبا أبا من الذي خضب لحيتك. الله أكبر. ماذا صنعت رقية؟ أيها الموالون، أيها المحبون، يا أصحاب العبر والدموع، رقية وضعت فمها على فم الحزن. وضعت فمها على فم الحسين، أخذت تقبله، أخذت تشم وتقول له هلا بجيتك يا العميد، يا العميد، يا هلال عزنا بليلة العيد. أبو اسمع اسمع وافهم المعنى. اي طلعها من قلبك، طلعها. تقول له ابويا، ابويا ليش قطعت بينا يا صنديق، يا صنديق، وعفتنا ويا ناس الموش جاوي. سكنت رقية، هدأت رقية، التفت زين العابدين. عمه، اه يا زين، عم زينب نحي الطفل عن رأس والدي. قال عم نحي رقي عن رأس أبي. قالت يا عم دعها، دعها تتوادع مع أبيها. قال عم عظم الله لك عم دعها تتوادع مع أبيها. قال عم عظم الله لك الأجر. قالت عم بمن، بمن عظم الله أجر بعد منه؟ قال عم رقي مات. قلنا والله حيرتني يا حزين، والله حيرتني. واويلا هاي أنت العراق، أنت العراق يسمونها أبويا، أنت الجرع.
يا حسين والله حيرتني حيرتني أنا حرمة بجريرك اللبد. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني. الله من كان مريض أو عنده مريض، يا من اسمه وذكره، اللهم من على مرضانا بالعافية، عجل لوليك الفرج، ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، اجعل هذا البلد آمنا، واحفظ زوار الحسين. اطلبوا حوائجكم، اخوانكم في البحرين في الحسا والقطيف، امرأة مؤمنة خادمة للحسين تحتاج الدعاء. اخوانكم المؤمنين في كل مكان، شيعة اليمن، جنوب لبنان، سوريا، فلسطين، شيعة مصر، في كل مكان في العالم، اللهم احفظ المؤمنين ويسر أمورهم، الساعين والمؤسسين، تقبل الله عملهم. نسألكم الدعاء بالثبات وحسن العاقبة. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان، أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.